والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم المبارك يوم الأحد 27 من شهر الله رمضان لعام 42 و400 ألف هجرية، وفي هذا الوقت المبارك من بعد صلاة الظهر، وفي تفسير سورة البقرة من المختصر بالتفسير ضمن سلسلة الدروس الرمضانية في مسجدنا هذا، مسجد التوحيد بمدينة تريم، حرسها الله سائر بلاد المسلمين. يقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن أولادهن سنتين كاملتين، ذلك التحديد بسنتين لمن قصد إكمال مدة الرضاعة، وعلى والد الطفل نفقة الوالدات المرضعات المطلقات ولباسهن بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع. لا يكلف الله نفسا أكثر من سعتها وقدرتها، ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر. وعلى وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من الحقوق، فإن أراد الأبوان فطام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك، إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة المولود. وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات فلا إثم عليكم، إذا سلمتم ما اتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص أو مماطلة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال. فهذه الآية تعتبر آية عظيمة وجامعة في مسألة الرضاعة، بيان مدة الرضاعة. وليس واجب أن المرأة ترضع ولدها حولين كاملين، قد ترضعه أقل من الحولين بحسب الرضاعة فيها مصلحة الطفل، فإذا اقتضت مصلحته أن يتم الرضاعة أكملت حولين كاملين، ولا حرج في الزيادة، يعني ما يقال خلاص حولين كاملين وتمنعه من الرضاعة، لا، إذا كان عنده حليب والولد مصلحته أيضا تقتضي ذلك فلا حرج في الزيادة على السنتين، فلا حرج في الإنقاص ولا حرج في الزيادة، وتمام الحولين غاية في الإرضاع إذا كان الأم عندها حليب كافي للولد. وأما الآن فالغالب الاعتماد مع حليب الأم على الحليب الصناعي، لأن كثير من الأمهات ما عندهن الحليب الكافي، ضعف البنية، ضعف الأكل، تغير الحال والتركيبة الجسمية للنساء، وغير ذلك من كسل وعدم نشاط ونحو ذلك من هذه الأمور. فعلى العموم هذا قد حدده الشرع، لكن ليس على الوجوب. الواجب على الأم ألا تحرم ابنها من الرضاعة لحاجة في نفسها، مثلا الحاجة أن تحافظ على جمالها ورشاقتها، تخاف على صدرها من التدلي مثلا فتصبح يعني غير بارزة ونحو ذلك من هذه الأمور. الحاجة التي في نفسها الإضرار بوالد الطفل، هذا من الحاجات التي تكون في الأنفس، ويجعل الولد سبب في ذلك ويكون هو الضحية والمتضرر الوحيد. أما بالنسبة للمحافظة على جمال المرأة وزينة صدرها فتحرم ابنها من الرضاعة من ثديها وهو حق له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على نساء تنهش ثديهن الحيات، قد عاقبهن الله عز وجل في الحياة البرزخية. ويحتمل أنه إذا لم يعفو الله عز وجل عنهن أن يكون هذا العقاب أخروي أيضا في النار. على نساء تنهش ثديهن الحيات، ثدي فكان الإرضاع الموجود في الصدر. فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء اللاتي يحرمن أبناؤهن ألبانهن، أو بهذا المعنى، يعني ما ترضع طفلها من أجل أن تحافظ على رشاقتها وجمالها وشبابها ونضارتها وشيء مما يخص الأنثى. وأما الإضرار بالولد نكاية في الوالد فهذا ظلم، فما ذنب الوالد فما ذنب الولد؟ وأيضا هذا الإرضاع له شروط، من شروطه أن يتحمل الوالد النفقة والكسوة لهذه المرضعة، سواء كانت أم أو غير أم، سواء كانت مطلقة أو كانت في عصمته، لأن هذا الحليب يحتاج إلى غذاء، وهذا الغذاء لابد له من إنفاق أيضا، وتحتاج إلى كسوة. فالله عز وجل ما ترك شيئا إلا بينه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وعلى المولود له، سواء كان الوالد في حال وجوده أو الوارث في حال عدم الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بحسب العرف من غير إضرار. وأيضا: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا يحصل الإضرار بسبب هذه الرضاعة، هو ما يعطي نفقة ولا كسوة ولا يحسن، وهي إن أعطيت قصرت بإرضاع الولد. وإذا حصل اتفاق على الفطام بين الوالد والوالدة، تشاورا سواء كانت في عصمته أو قد طلقت، فلا حرج في ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا حرج، فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني تأتوا له بمرضعة أخرى غير أمه، فلا جناح عليكم إذا سلمتم، هذه حقوق، ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يموتون ويتركون وراءهم زوجات غير حوامل ينتظرن بأنفسهن وجوبا مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، عدة المتوفى عنها زوجها، يمتنعن فيها عن الخروج من بيت الزوج، لأن هذه من حق الزوج، العدة من حق الزوج على زوجته، ما هو صدقة منها ولا إحسان، حق أن تجلس في بيته، ومعنى الجلوس هو المكوث واللزوم والبقاء والمبيت في هذا البيت. وإذا أرادت الخروج تخرج لحاجة شرعية لا بأس، معتدة من وفاة تخرج لحاجة شرعية، لكن الأصل أنها تجلس في البيت. فإذا هناك حاجة شرعية، زيارة مريض سواء كانت نفساء أو مريضة، صلة رحم، تريد أن تنفس عن نفسها فتزور جيرانها، لا حرج، هذا إذا احتاجت إلى ذلك. تريد أن تقوم بشأنها ولا يوجد من يقضي لها هذا الشأن إلا هي، فلا حرج عليها، لكن الأصل والبقاء اللزوم المكوث المبيت في البيت. وإذا خرجت ترجع في البيت، لا تبيت خارج بيت زوجها، قل هي محتاجة أن تبيت خارج بيت زوجها، لا تبيت خارج بيت زوجها إلا إذا خافت على نفسها مكان خوف لوحدها ولا يوجد محرم يبيت معها، فهنا يجوز لها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن الزينة أيضا، في حالة عدة المتوفى عنها زوجها لا تتزين، حتى لو كان عندها شيء في أذنها في يدها في إصبعها، تخلع كل الزينة، فلا تتزين ولا تبتحل ولا تخطب بالحناء، لا في شعرها ولا في يدها، ولا تمس أي شيء من أمور الزينة وما يتعلق بالزينة، حتى الثياب التي هي زينة في نفسها لا تلبسها، تلبس الثياب العادية ثياب البيت. وليس هناك لبس محدد كأن يكون أبيض أو أسود أو غير ذلك، ما هناك لبس محدد، تلبس الثياب العادية ثياب البيت. وكذلك يحرم عليها الزواج في العدة حتى تنتهي عدتها 4 أشهر و10 أيام. فإذا انقضت هذه المدة فلا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن مما كان ممنوعا عليهن في تلك المدة. رجعت تتزين من جديد ما في حرج بعد انقضاء العدة، لكن لا تخرج أمام الرجال الأجانب ولا تتبرج في الأسواق وخارج بيتها. وهكذا الانتقال من بيت زوجها بعد العدة إلى بيت آخر لا حرج عليها في ذلك ولا حرج عليها في الزواج بعد ذلك. البعض الآن ينظر إلى المتوفى عنها زوجها خلاص يحرم عليها الزواج، يقول لك عندها أولاد كيف يعني كذا وكيف كذا وكيف كذا، هذا أشياء مصادمة للشرع. هذا شيء حله الله عز وجل، زوج امرأة مات زوجها أو طلق زوجها لا حرج عليها أن تتزوج إذا وجدت الكفء الزوج المناسب لها، من الذي حرمه؟ لا كيف تربي أولادها؟ طيب ما فكرت في هذه المرأة أنها تشتهي ما تشتهي غيرها من النساء؟ هذه فطرة. وأنك أيها الرجل كما تشتهي النساء بما أحل الله عز وجل لك، كذلك أيضا النساء في الجانب الآخر يشتهين ما أحل الله عز وجل لهن، فكيف تحل لنفسك وتحرم على غيرك؟ والشيء واحد والجنس واحد، والغريزة المركبة في الجنسين من الله سبحانه وتعالى شيء واحد أيضا، فلماذا تحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى؟ ليس جريمة أن تتزوج المرأة بعد وفاة زوجها بما يناسبها دينا وخلقا، فلا يحرم عليها. وهكذا إذا طلقت وخرجت من العدة، سواء كانت عدة البينونة الصغرى أو عدة البينونة الكبرى أو العدة من طلاق رجعي، فالأمر واسع ولا نحرك ضيقا ونترك مثل هذه العادات المخالفة للشرع والمصادمة للفطرة. فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. الله يقول لا جناح، فريعة تتزين وتخرج من بيت زوجها وتنتقل في حدود الضوابط الشرعية، ويجوز لها أن تتزوج بزوج آخر في حدود الضوابط الشرعية. فكيف أنت تأتي وتقول إثم جناح حرج عيب درئيش كلام كثير من هذا؟ وكم من نساء هكذا ينتهي شبابها بسبب هذه العادات. فلا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا بأنفسهن مما كان ممنوعا علينا في تلك المدة على الوجه المعروف شرعا وعرفا، والله بما تعملون خبير. لا يخفى عليه شيء من ظاهركم وباطنكم وسيجازيكم عليه. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ولا إثم عليكم في التلميح بالرغبة في خطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن دون التصريح بالرغبة، كأن يقول إذا انقضت عدتك فأخبريني. ولا إثم عليكم فيما أخفيتم في أنفسكم من الرغبة في نكاح المعتدة بعد انقضاء عدتها، علم الله أنكم ستذكرونهن لشدة رغبتكم فيهن فأباح لكم التلميح دون التصريح، واحذروا أن تتواعدوا سرا على النكاح وهن في مدة العدة إلا وفق المعروف من القول وهو التعريض، ولا تبرموا عقد النكاح ولا تبرموا عقد النكاح في زمن العدة، واعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه في أنفسكم مما أباح لكم حرم عليكم فاحذروه ولا تخالفوا أمره، واعلموا أن الله غفور لمن تاب من عباده حليم لا يعاجل بالعقوبة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا إثم عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا إثم عليكم إن طلقتم زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن قبل أن تجامعوهن وقبل أن توجبوا مهرا محددا لهن، فإذا طلقتموهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر، وإنما يجب إعطاؤهن شيئا يتمتعن به، ويجبر كسر نفوسهن بحسب الاستطاعة، سواء كان موسعا عليه كثير المال أو مضيقا عليه قليل المال. وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أي وإن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرا محددا فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى إليهن إلا أن يسمحن لكم عنه إن كن رشيدات أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل المهر كاملا لهن وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته. ولا تتركوا أيها الناس تفضل بعضكم على بعض والمسامحة في الحقوق فإن الله بما تعملون بصير. فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه. هذه الآيات فيها من الفوائد حفظ الشرع للأم حق الرضاع. حفظ الشرع للأم حق الرضاع وإن كانت مطلقة من زوجها وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده. هذه حقوق ويجب الإكرام في الحقوق. له حق عليك أعطي له حقه وأكرمه. هذا من شيم أهل الإسلام. نهى الله تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر. لا تتخذ الولد وسيلة. إذا طلقها قام يلا يبحث عن الولد يريد فقط يحرق قلب الأم أو هي تريد تأخذ الولد تريد تحرق قلب الأب وهكذا. مسألة مكايدة. مثل ما هو ابنها هو ابنك ومثل ما هو ابنك هو ابنها. فالتعاون في هذا الأمر مطلوب والوفاق خير من الفراق إن كان يمكن الوفاق والاستمرار في الحياة الزوجية. أما إذا لم يحصل الوفاق حتى وإن كان هناك أولاد فلا إثم ولا حرج في الطلاق. بعض النساء يرون عيب تصبر على زوجها وهو معذب لها عذب الأبناء ويسيء في حقها في حق أبنائه. ما يجب عليها أن تتحمله. يجب عليها أن تتحمل إذا كان محسن إليها مقصر بحسب التقصير الحاصر من مثلا عدم وجود شيء في يده من عدم وجود أمر كذا. لكن إذا حصل التقصير من الأزواج في الجانب المادي هناك ما يعوض في الجانب المعنوي من الإكرام والاحترام والتقدير والعطف والحب والحنان والشفقة على الزوجة. الإكرام لها احترامها وتقديرها الثناء عليها وشكرها بالكلمات الطيبة هذا يعوض هذا النقص. لكن بعضهم لا من هذا ولا من هذا. مقصر في النفقة صحيح ما عنده ومقصر وما في احترام ولا إكرام ولا تصبير ولا تسلية ولا أي شيء. وبعضهم قد يكون عنده ويقصر عمدا يريد أن يضر بزوجته يريد أن يهينها ويريد أن يحرج عليها يضيق عليها. وفوق ذلك أيضا ما في احترام ولا تقدير. الله عز وجل يقول عاشرون بالمعروف العشرة بالمعروف. إذا ما في معروف بين الزوجين فالفراق خير من الوفاق لأن كل واحد سيدخل في مظلمة للآخر. كل واحد سيقصر في حق الآخر ويتعمد ذلك وهذا مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. إذا ظلمت زوجتك خلاص أقول هي زوجتي أنا تزوجتها بفلوس بمالي. معناه أن الله ما سيحاسبك إذا ظلمتها إذا أهنتها إذا اعتديت عليها. ضربك لولدك بغير حق أنت مسؤول عنه. هذا ظلم هذا اعتداء وهو ولدك. فكيف هذه زوجة؟ إذا كان ضرب العبد المملوك ملك اليمين بغير حق أنت مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. كان أبو مسعود رضي الله عنه يضرب عبدا له عبد له ملك يمين اشتراه بماله عبد عنده. فسمع من خلفه صوتا أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا العبد. قال فسقط الصوت من يدي فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه لوجه الله. وأبو ذر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى مملوكه فأعتقه. قال لم أجد شيئا من الإحسان أفضل من أن أعتقه. وقد كان يرى على أبي ذر ما يرى على عبده من اللبس ومن الأكل. فلما أخبر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا مما تطعمون وأكسوه مما تكسون أو بهذا المعنى. فانظر كيف كان حالهم هذا مع العبيد الذين هم ملك اليمين. فكيف مع الزوجة كيف مع الأبناء كيف مع الناس الآخرين. بعضهم يطلق لنفسه هذا ولدي أنا حر فيه ربيه كيف ما تشتي. لا تربيه كيف ما تريد ربيه كما أراد الله وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم يجلده جلدا مبرحا قد ربما يسبه سبا مقذعا ويتهم بالفاحشة يا فاعل يا صانع يا تارك وهكذا بعضهم لزوجته وبعض الزوجات لزوجها، مظالم بعضها فوق بعض. هذه حقوق وأنت مسؤول عن هذا الحق أمام الله عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما قال خلاص رعيتك أنت مسؤول عليها، أنت حر في رعيتك، تنفق عليهم ما تنفق عليهم، تظلمهم ما تظلمهم، الذي تريد تعمل هؤلاء رعيتك. لا، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عليهم في الدنيا ومسؤول عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. ومن الظلم ترك الرعية بلا نصيحة، لا ينصحوا، لا يحاسبوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يحاسبوا على الصلاة، لا يحاسبوا على الحلال والحرام ولا على أي شيء، مهمل له، هذا من الظلم أيضا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فلا إضرار في مسائل الحقوق، لا ضرر ولا ضرار، وفي غيرها الحث على أن تكون كل الشؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على التشاور والتراضي بين الزوجين. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، شاور بعضهم ينظر إلى بأن مشاورة المرأة عيب، يقول لك هذه ناقصة عقل ودين، نقص عقلها في مسألة محددة وهي مسألة الشهادة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين، شهادة امرأتان بشهادة رجل واحد، هذا نقص العقل. ونقص الدين أنه إذا أتى الحيض والنفاس أنها تقعد الأيام ما تصلي ولا تصوم، ليس معنى نقص عقلها أنها ما تشاور ولا تناقش ولا شيء من ذلك، لا. وأيضا مراعاة ضعفها وعاطفتها ونحو من القصور عند المرأة، لأنها غير محتكة مثل الرجل، الرجل عنده تجارب ويسمع بالمشاكل ويرى وكذا، المرأة ما عندها تجارب، هي موجودة في بيتها تقوم بمهمة عظيمة، ولو كان في خروجها خارج بيتها مصلحة لها لأرشدها الله عز وجل إلى ذلك ولأباح الله عز وجل ذلك لها، لكن ما كان في خروج المرأة مصلحة لها أبدا، هي في ذاتها لا تتعلق بها مصلحة في خروجها من بيتها، بل مصلحتها ومصلحة غيرها في أن تقعد في بيتها. وقرن في بيوتكن، لو كان لها مصلحة وكان في خروج المرأة مصلحة ومنفعة لها ولغيرها لقال الله اخرجنا من بيوتك، لكن ما كان في ذلك مصلحة أبدا، فألزمها بالقرار في البيت، تخرج لحاجة شرعية لا حرج، بضوابط شرعية، وإن احتاجت إلى أمر مهم تحتاجه بضوابط شرعية لا حرج، فليس عيبا عليها أن تعمل ولا حرام، لكن بضوابط شرعية. أولا أن تكون هي محتاجة، ما أحد ينفق عليها، إما أن تخرج تتسول وتسأل الناس أو أنها تعمل، فنقول لها العمل أفضل وأكرم وأحسن، لكن بضوابط شرعية، لا يكون فيه اختلاط، لا يكون فيه فتنة عليها، لا يكون فيه مضر بها إلى غير ذلك. وليتذكر الرجل والمرأة قول الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يتذكر ذلك دائما، أهم شيء في الرزق وأعظم سبب وتقوى الله سبحانه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، اللهم اجعلنا من المتقين. فالحياة الزوجية المشاورة فيها هذا أمر طيب، والأمر الأول والأخير للرجل. أحيانا الآن قد تكون المرأة مصيبة أكثر من الرجل بسبب طيش كثير من الرجال وسفههم وعدم اتزان تصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم. ومن فوائد هذه الآيات مشروعية العدة على من توفي عنها زوجها بأن تمتنع عن الزينة والزواج مدة 4 أشهر و10 أيام، وهذه العدة ما تقضى. بعض النساء يسألنا أنها كانت في عدتها حصل وحصل وحصل، إيش تفعل؟ ما تقضى العدة. وأيضا بعضهن مثلا تقول ما علمت بوفاة زوجها إلا بعد شهر أو شهرين، هل تحسب العدة من أولها؟ الجواب لا، العدة منذ أن يموت هذا الزوج، كم له متوفى خلاص تبدأ العدة من تاريخ وفاته، هي تلتزم بهذه الأشياء. وبعض النساء مثلا عندهن اعتقاد أنه إذا دخل عليها طفل فإن العدة تنقض، لا، أو لباس محدد في العدة، لا، أو تجلس في مكان محدد في العدة، تجلس في بيت زوجها وتطبخ وتقوم بشؤون نفسها، لكن تبتعد عن الزينة والروائح العطرية سواء كان في دهان الشعر أو الجسم أو الصوابين، أي شيء فيه عطر تجتنبه، وهكذا أي شيء فيه زينة تجتنبه من ملبس أو غيره، وإنما تلتزم بهذه العدة 4 أشهر و10 أيام تبيت في بيت زوجها، يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلى مكان آخر وتنتقل إذا خافت على نفسها أو خيف عليها. وبعد انقضاء العدة يحرم يحل لها ما كان محرما عليها أثناء العدة أو بسبب عدة وفاة زوجها. وانظر إلى هذا الفضل في الزوجية حتى بعد الوفاة له حق. فالله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. معرفة المؤمن باطلاع الله عليه تحمله أو تحمله على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده. إذا عرفت أن الله مطلع عليك فإن الخشية والمراقبة والخوف والوقوف عند حدود الله وعدم انتهاك حرمات الله تقوى عنده وتكون أكثر وتكون أشد مراقبة لله سبحانه وتعالى وأكثر خشية وخوف منه سبحانه وتعالى. الحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب وأن يكون العفو والمسامحة أساس تعاملهم فيما بينهم. يكون قانون الحياة فيما بين المسلمين عموما المسامحة والتعافي، وفيما بين الأقربين خصوصا المسامحة والتعافي، وفيما بين الزوجين على وجه الأخص سامحة والتعافي. لا تقف لها عند عثرة ولا تقف لك عند تقصير، كل واحد يمسك على الآخر نقطة، هذه كذا وهذه كذا. إنما أمران اثنان في المرأة، إذا اختل أحدهما فلا تبالي بها، يعني تتركها، أمر دينها وأمر عرضها. إذا ما هي مصلية ما تصلي، أو متهاونة في الصلاة إلى حد كبير تضيع، مرة تصلي ومرة نصحت 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 لكنها مستمرة، هذه لا تبالي بها، ما تصلح أن تكون زوجة، وليست مؤهلة أن تكون أم لأولادك. أو اختل عرضها، ما عندها محافظة على عرضها، تبرج، كثرة خروج في الأسواق لغير حاجة، ظهور على غير المحارم. ومن هذه البلايا التي انتشرت الآن كثير، وخصوصا مع وجود القنابل اليدوية في أيدي الرجال والنساء، الجوالات، هذه قنابل متفجرة، فجرت الأعراض والأخلاق والمروءات، وفجرت كل جميل في حياة الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر، فالتعافي مطلوب، تسامح والتنازل عن بعضنا البعض، هذا الذي دعا إليه الإسلام. وما دمت تقدر على العفو فاعفو، والتمس العفو من العفو سبحانه وتعالى، واسمح يسمح لك، واعفو يعفى عنك، واغفر يغفر لك، والجزاء من جنس العمل، وما يضيع شيء من المكارم على صاحبه أبدا، فيوفيه الله سبحانه وتعالى حقه كاملا وأكثر يوم القيامة وفي الدنيا قبل الآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.